بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، كنا أخذنا في الدرس الماضي تتمة مسائل استقبال القبلة واستدبارها حال قضاء الحاجة، وكان مما أخذنا أن النهي خاص بحال قضاء الحاجة، فلا يشمل حال الاستنجاء ولا يشمل حال الريح، بل هو خاص بالبول والغائط. في استقبال بيت المقدس ما حكمه؟ فالأصل أنه جائز إلا إذا أدى به إلى استقبال أو استدبار الكعبة. ثم أخذنا مسألة استقبال الشمس والقمر أو المشرق والمغرب، وأنه لا يكره. نواصل نقرأ الباب الذي يليه. قال الإمام أبو البركات مجد الدين ابن تيمية رحمه الله: باب ارتياد المكان الرخو وما يكره التخلي فيه. عن أبي موسى رضي الله عنه قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث، والدمث يقال دمث بفتح الميم ودمث بكسر الميم، وهو المكان الرخو الذي ليس صلبا، بمعنى إذا بال عليه لا يرجع إليه. قال: مال رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دمث إلى جنب حائط فبال. وقال: إذا بال أحدكم فليرتد لبوله، فليرتد أي فليطلب مكانا سهلا، ارتد أي يطلب. رواه أحمد وأبو داود. أخرجه أحمد وأبو داود من طريق أبي التياح عن رجل عن أبي موسى الأشعري. وإسناده ضعيف لجهالة هذا الرجل. قال: وعن قتادة عن عبد الله بن سرجس رضي الله عنه قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر، والجحر هو كل شيء تحتفره السباع والهوام لأنفسها، أي بيوتها التي تكون لها بيوت حفرها في الأرض. قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبال في الجحر. قال لقتادة: ما يكره من البول في الجحر؟ قال: يقال إنها مساكن الجن. رواه أحمد والنسائي وأبو داود. خ أخرجه أحمد والنسائي وأبو داود من طريق قتادة عن عبد الله بن سرقس. طريق معاذ بن هشام عن أبيه أي هشام بن عبد الله الدستوائي عن قتادة عن عبد الله بن سرقس. ورجال إسناده ثقات، وقد ثبت سماع قتادة من عبد الله بن سرقس. وفي الصحيح المسند للشيخ رحمه الله. قال: وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللاعنين. قالوا: وما اللاعنان يا رسول الله؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم. رواه أحمد ومسلم وأبو داود. لفظ مسلم: اتقوا اللعانين. لفظ أحمد وأبي داود: اتقوا اللاعنين. ومسلم: اللعانين، تقديم العين وتأخير الألف. ومعنى اللاعنين أي الأمرين الجالبين للعن، اللذين يحملان الناس على لعن من صدر منه ذلك. والمراد باللعن أي مطلق السب والشتم. بمعنى أن الناس إذا رأوا من يفعل ذلك يذمونه، يشتمون من فعله. قال: وعن أبي سعيد الحميري عن معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا الملاعنة الثلاث: البراز في الموارد، وقارعة الطريق، والظل. رواه أبو داود وابن ماجة، وقال هو مرسل. حديث أخرجه أبو داود وابن ماجة من طريق أبي سعيد الحميري عن معاذ. وأبو سعيد هذا مجهول، ولم يسمع من معاذ فيما ذكره غير واحد من أهل العلم كعبد الحق الإشبيلي في الأحكام والحافظ في التلخيص، أنه لم يسمع من معاذ وهو مجهول. لكن الحديث له شاهد عن ابن عباس أخرجه أحمد من طريق عبد الله بن المبارك عن ابن لهيعة قال: حدثني ابن هبيرة عمن سمع ابن عباس يحدث. وفيه: اتقوا الملاعن الثلاث، فذكر الثلاث هذه بدل الموارد، ذكر النقع. والنقع والموارد معناهما واحد، فالموارد هو طريق الماء، طريق المؤدي إلى الماء، والنقع هو مكان اجتماع الماء. وهذا الحديث إسناده ضعيف، في رجل مبهم راوي عن ابن عباس في ابن لهيعة، مع أن الراوي عنه عبد الله بن المبارك وروايته عنه أحسن من غيره. ولكن الحديث هو في الشواهد، ويشهد لفقرتين منه وهي الظل وقارعة الطريق حديث أبي هريرة الذي ذكره المؤلف قبله، تقول لعانين في الحديث حسن بتمامه. قال: وعن عبد الله بن المغفل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في مستحمه فإن عامة الوسواس منه. رواه الخمسة، لكن قوله ثم يتوضأ فيه لأحمد وأبي داود فقط. وذا أخرجه هؤلاء الخمسة بإسناد حسن من طريق أشعث بن عبد الله الحداني عن الحسن عن عبد الله بن مغفل، وإسناده حسن. أشعث بن عبد الله حسن الحديث وكرجال ثقات، وقد ثبت سماع الحسن من عبد الله بن المغفل. له طريق أخرى هذا الحديث، أخرجه الحاكم من طريق سعيد بن أبي عروبة، وأخرجه أبو يعلى في المعجم من طريق شعبة، كلاهما سعيد بن أبي عروبة وشعبة يرويان عن قتادة عن عقبة بن صهبان عن عبد الله بن مغفل قال: نهي عن البول في المغتسل، نهي أو زجر، وهو مرفوع حكمي. إسناده صحيح، إسناده صحيح وهو مرفوع حكمي. ولو شاهد أيضا عند أحمد وأبي داود عن رجل من الصحابة صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة، وفيه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البول في المغتسل، إسناده صحيح. فالحديث هذا صحيح. قال: وعن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن يبال في الماء الراكد، رواه أحمد ومسلم والنسائي وابن ماجه. إذن هذه أحاديث ذكرها المؤلف رحمه الله في بيان أماكن نهي عن قضاء الحاجة فيها، وقد ذكر المؤلف رحمه الله عدة أحاديث تدل على عدة أحكام. ومسائل. المسألة الأولى ارتياد المكان الرخو، وإن شئت قل الموضع الأول من المواضع التي نهي عن قضاء الحاجة فيها، المكان الصلب. ولكن استحب أهل العلم أن الإنسان يرتاد أن يقصد مكانا سهلا، مكانا لينا ليبول فيه، أي وهذا في البول. لأنه إذا بال في مكان صلب لا يأمن أن يرجع عليه من بوله، فلذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه. مع أن هذا الحديث كما سبق ضعيف. قال الشوكاني رحمه الله في نهل الأوطار وشرح الحديث، قال: وهو وإن كان ضعيفا فأحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك. أحاديث الأمر بالتنزه عن البول تفيد ذلك، يدل عليه حديث ابن عباس رضي الله عنه في الصحيحين، وفيه: أما أحدهما فكان لا يستتر من البول. ومعنى لا يستتر من البول أي أنه لا يستتر من رجوع البول عليه. فليس معنى هذا الحديث الاستتار حال قضاء الحاجة، جعل سترة من الناس حتى لا يرونه، وإنما معناه لا يستتر من البول أي لا يجعل بينه وبين رجوع البول سترا ووقاية، بل يتساهل في ذلك فيرجع بوله عليه. فهذا الحديث يدل عليه على أنه يطلب مكانا لينا، يقصد مكانا رخوا لا يبول في مكان صلب بحيث يرجع عليه بول. كما سبق أيضا أنه لا يبول في مهب الريح إلا يرجع عليه بول. أيضا من المواضع التي نهي عن البول فيها هي جحور السباع والهوام. أي الثقوب والحفر التي تكون في الأرض وتسكنها السباع والهوام. والعلة في ذلك أنه لا يأمن أن يكون فيه حيوان، فإذا بال فيه خرج وآذاه ويحصل له الضرر به. فهذه بيوت الهوام، فلا يأمن أنه يكون فيه شيء منها، فإذا بال يخرج عليه ويؤذيه. أيضا ما ذكره قتادة رحمه الله أنه يقال إنها مساكن الجن، يقال أي شهر هذا عند الناس. قد جاء ذلك في قصة، في قصة موت سعد بن عبادة سيد الخزرج رضي الله عنه، وأنه مات بهذا السبب. جاءت القصة لها طرق، لها طرق عند ابن سعد في الطبقات وعند عبد الرزاق في المصنف وغيرهم. هذه الطرق تدل على ثبوت القصة، لا سيما وأن ابن عبد البر في الاستيعاب نقل الاتفاق أنه مات بهذا السبب. قال: ولم يختلفوا أنه وجد ميتا، لم يختلفوا أنه وجد ميتا في مغتسله قد اخضر جسده. وحاصل هذه القصة التي جاءت عن سعد بن عبادة أنهم كانوا بالشام، فكان في مكان يغتسل فبال في بعض هذه الجحور فوجد ميتا في ذلك المكان، ثم سمعوا قائلا يقول ولم يروا شيئا: نحن قتلنا سيد الخزرجي سعد بن عبادة ورميناه بسهمين فلم نخطئ فؤاده، فعلموا أن الجن قتلته. فلذا ذكر أهل العلم السبب في ذلك في أنه الأمرين معا، أنه قد يكون فيها بعض الهوام فإذا بال فيه يخرج ويؤذيه، وأنها قد تكون مساكنا للجن فيتأذى بذلك. هذه هي الأمور تدل على أن هذا النهي للتحريم، إن بعض العلماء أطلق الكراهة. قد تعقب هذا الشوكاني فقال رحمه الله: قال والنهي حقيقة للتحريم. قال: وأما قول الصحابي، هو التابعي ليس الصحابي قتادة، لما سئل عن سبب ذلك فقال: كان يقال إن مساكن الجن، فهذا لم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ولو قدرنا رفعه لم يصلح ذلك لصرف النهي عن حقيقته، لأن كونها مساكن الجن مما يؤكد التحريم إذا ثبت هذا كما ذكره قتادة، وأنه يقال ذلك ويشهر بين الناس، فهذا مما يؤكد التحريم. إذن هذا الموضع الثاني مما نهي عن البول فيه، وهو جحور الهوام والسباع ومساكنها التي تأوي إليها. الموضع الثالث والرابع ما ذكر في حديث أبي هريرة: الطريق والظل. والمراد بالطريق أي الطريق التي يسلكها الناس، ولذا جاء في الرواية الأخرى تقيد بقارعة الطريق، الطريق التي يسلكونها يقرعونها بنعالهم. وأيضا المراد بالظل ليس كل ظل منهي عن قضاء الحاجة فيه، إنما المراد بالظل أي الظل الذي اتخذه الناس مقيلا ينزلون فيه، ومناخا ينيخون فيه رواحلهم أو يستريحون فيه، قال النووي: قال وليس كل ظل يحرم القعود تحته، فقد قعد النبي صلى الله عليه وسلم تحت حائش نخل لحاجته، كما مر معنا حديث عبد الله بن جعفر في صحيح مسلم، وحائش النخل له ظل، وله ظل بلا شك، قاله الخطابي وغيره من العلماء. إذن المراد بالظل أي الظل الذي ينتفع به الناس. إذن قارعة الطريق، طريق المسلوكة، والثاني الظل الذي ينتفع به الناس. والثالث الذي ورد في حديث معاذ الموارد. والموارد كما سبق هي الطرق المؤدية إلى الماء، وجاء في عهد ابن عباس النقع وهو مكان اجتماع الماء، هذا معناها متقارب، يعني مكان الماء ما يجتمع الناس فيه لأجل الماء، لأخذ السقي، للشرب، منهي أن يقضي حاجته فيه. فإذا كان هناك بئر يردها الناس يشربون منها، يأخذون منها الماء، يسقون منها مواشيهم، منهي عن قضاء الحاجة عندهم. العلة في ذلك هو أن في ذلك أذية للمسلمين، فهذه المواضع يكثر وجود الناس فيها، قارعة الطريق، الظل الذي ينتفع به، كذلك الموارد أو نقع الماء، يكثر تواجد الناس فيها. فإذا قضى الإنسان حاجته هناك يؤذي من قعد في ذلك المكان أو مر فيه وينجسه، أيضا يؤذيه بريح ذلك الشيء ونتنه. قال الشوكاني رحمه الله قال: والحديث يدل على تحريم التخلي في طرق الناس وظلهم لما فيه من أذية المسلمين بتنجيس من يمر به ونتنه واستقداره، فإذن هذا الشيء محرم، إن النهي يفيد التحريم. ودليل التحريم الحديث الذي ذكره المؤلف رحمه الله، ففيه نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك، وأن هذا سبب للعن. أيضا يدل على التحريم قول الله تعالى: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وهذا من أذية المؤمنين، قضاء الحاجة في هذه المواضع. ومن رجح أن النهي للتحريم النووي وكذلك الخطابي وغيرهم من أهل العلم. مثل قضاء الحاجة في الطريق، بل وأشد من ذلك أن يجعل الإنسان المجاري أو البيارة تسيل إلى طرق الناس. فهذا أشد. إذا كان الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر أن الذي يقضي حاجة واحد شخص يقضي حاجته في الطريق، فعل فعلا يجلب له اللعن، فكيف بمن جعل النجاسة تسيل إلى طريق الناس أو إلى ظلهم؟ فهو أشد. أيضا الموضع الذي يليه قضاء الحاجة في المغتسل أو المستحم، كلاهما المغتسل والمستحم معنى واحد. والمراد بالمغتسل أي المكان المعد للاغتسال وليس معدا لقضاء الحاجة، فبعض الأماكن تكون معدة للاغتسال وقضاء الحاجة ولها منفذ يخرج منه الماء والنجاسة، فهذا لا شيء فيه. وهناك أماكن معدة للاغتسال فقط، فهذا فيه تفصيل. إذا كان له موضع يجري فيه الماء فلا ينهى عنه. قد أسند الترمذي عن ابن المبارك رحمه الله أنه قال بعد ذكر الحديث قال قد وسع في البول في المغتسل إذا جرى فيه الماء، إذا جرى فيه الماء. وهكذا ذكر ابن ماجه عقيب الحديث عن بعض رواة الحديث قال هذا إنما كان في الحفيرة التي يكون الماء فيها مجتمعا، أما ما يصنعه اليوم الناس من القص ونحوه فلا يكره ذلك. فإذا كان له مكان يخرج منه إذا بال في يخرج لا يبقى في البول بقية فهذا لا ينهى عنه. أيضا الغائط أو نعم، فإذا هذا إذا كان له مجال يخرج بقي، إذا لم يكن له موضع يخرج منه فهذا منهي عنه. إذا لم يكن له موضع يخرج منه فهذا منهي عنه، لأن الماء سيبقى متجمعا ويبقى فيه البول، وإذا اغتسل يرجع على جسده. ومثله أيضا الغائط لأنه لا يذهب، حتى لو كان للماء منفذ يسير البول قد يخرج منه، أما الغائط فلا. قد نبه على هذا الشيخ ابن عثيمين قال أما المستحم الذي يستحم الناس فيه فلا يجوز التغوط فيه لأنه لا يذهب، وأما البول فجائز لأنه يذهب، مع أن الأولى عدمه، لكن قد يحتاج الإنسان إلى البول فيه كما لو كانت باقي الحمامات مشغولة، إذا احتاج إلى ذلك وكان له مجال يجري فيه فلا بأس. قد بين هذا أيضا الشوكاني. وأنه إذا وجد له مجال يجري فيه فلا ينهى عنه. إذن هذه عدة مواضع نهي عن البول فيها أو قضاء الحاجة فيها. وسيأتي إن شاء الله بقي الحديث الأخير قد تقدم الكلام فيه، وهو البول في الماء الراكد، تقدمت مسائله سبق. إذا بقي بعض الأماكن تكون تتم إلى الدرس الآتي إن شاء الله. هنا يقول إذا كان الإنسان راكبا في مركب في حمام وهو يبول وانحرف المركب جهة القبلة هل عليه شيء؟ لا ليس عليه شيء، لأنه إذا ذهب ينحرف سينجس نفسه وينجس ذلك المكان. فإذا بقي في موضع بدأ في بوله وهو ليس متجها جهة القبلة ثم أثناء مشيه انحرف جهة القبلة فلا شيء عليه، سبق معنا أن هذا مكروه كراهة التنزيه. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.